في معانيها، ولم يحتاجوا إلى أن يقولوا ألفاظا زائدة على ما ورد في الشريعة. لماذا؟ لأنها مفهومة معلومة عندهم، ولأنها لم تزاحم من قبل أهل الأهواء والبدع. فلما ظهرت البدع وذر قرنها وقالوا ألفاظا بدعية باطلة، قال السلف رحمهم الله تعالى الأقوال التي تردها. فالسلف لم يقصدوا إلى مزاحمة ألفاظ القرآن وألفاظ السنة وألفاظ الشريعة عندما قالوا استوى استواء يليق بجلاله، استوى استواء بذاته، يتكلموا على الحقيقة منه بدأ وإليه يعود. كل هذه الألفاظ لو أردت أن تحاكم السلف كما فعل بعضهم وأخطأ في هذا وزل أو ظل وقال بأن هذه الألفاظ لم ترد في الكتاب ولا في السنة، ونقول له نعم، لكن لماذا قالها السلف ولماذا تكلموا بها؟ ولهذا لما كانت الفتنة والمحنة في زمن الإمام أحمد، فكان بعضهم يقول أنا أقول القرآن كلام الله وأسكت، فلم يقبل منهم الإمام أحمد، قال وكيف يسكت وقد تكلموا، كيف يسكت وقد تكلموا، يعني أن أهل البدع تكلموا بالبدعة وخاضوا فيها وقالوا الأقوال الباطلة. فلا ينفع الإنسان أن يقول هذا كلام الله، لأن أهل البدع يقولون كلام الله ثم بعد ذلك يدخلون أهواءهم وبدعهم في هذا المعنى. فالذي نفهمه ويتعين علينا فهمه في التعامل مع نصوص السلف أنهم لم يريدوا مزاحمة نصوص القرآن والسنة عندما أتوا بمثل هذه الألفاظ. المصنف رحمه الله تعالى يقول منزل غير مخلوق منه بدا وإليه يعود، وهذه اللفظة جاءت في أحاديث مرفوعة وموقوفة لكنها لا تصح على أي وجه ومن أي طريق، وضبطت بدا بوجهين، بدا بالقصر وبدأ بالقطع. وكان شيخنا العلامة أحمد النجمي عندما قرأنا عليه هذا الكتاب وغيره من كتب الاعتقاد رحمه الله وغفر له، كان يميل إلى أنها بالقصر، يعني بدأ ومع القول بجواز الوجه الآخر، لكن هذا أرجح وأقوى وأدل على مرادي السلف، لأنه يدل على أن هذا القرآن تكلم الله جل وعلا به. أما بدأ فإنها يراد بها الابتداء، يراد بها مجرد الابتداء من فقد يقال إنه أراد التنزيل، وكان شيخنا رحمه الله يشدد في هذا، وهذا من فوائده وفرائده رحمة الله عليه ومغفرته. وقد جاء في أحاديث ولكنها أيضا ضعيفة لا تصح أنكم لن تذكروا الله بأفضل مما خرج منه. فالله جل وعلا هو الذي تكلم بهذا القرآن، وهو الذي أنزله على رسوله غاية في البيان. وأما قوله وإليه يعود، فأرجح ما فسر به أن مرجع القرآن إلى الله تعالى، لأنه يرتفع حتى لا يبقى في الصدور منه آية، كما جاء عند ابن ماجه من حديث صلة بن زفر عن حذيفة بن اليمان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب حتى لا يدرى ما صلاه. الحديث مشهور. قال ولا يسرى على كتاب الله في ليلة حتى لا يبقى منه في الصدور آية. قال وهو سور وعددها معروف، ولا نريد أن نتخوض في كل لفظة يذكرها لأن هذا مما يتعلق بعلوم القرآن. سور محكمات، يعني القرآن إذا نظرت إليه من جهة الإحكام رأيته كله محكما لأنه منزل من عند الله، ورأيته متشابها من جميع الوجوه لأنه منزل من جهة اللفظ من عند الله تبارك وتعالى، وفيه محكم وفيه متشابه. فيراد بالإحكام أنه مفصل وبين، كتاب أحكمت آياته، وهذا وصف للقرآن كله. وفي التشابه قال هو الذي أنزل عليك الكتاب منه، وفي التشابه قال الله الذي نزل، الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها، فوصفه بالإحكام ووصفه بالتشابه. هذا كله من جهة ألفاظه وبلاغته وحسن ترتيبه، وهو كلام الله جل وعلا، كما أن فيه من جهة المعاني محكمات متشابهات، كما قال جل وعلا هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. والمحكمات قلنا أمهاته التي إليها مرجع المرجع ولا يختلف القول فيها، والمتشابهات التي يتطرقها الاهتمام. قال وحروف وكلمات، وهو يريد هذا المعنى ويريد أن يقرره بأوضح عبارة، إن أن كلام الله جل وعلا حروف وأنه كلمات وأنه بصوت. قال من قرأه فأعربه فله بكل حرف عشر حسنات. ما معنى أعربه؟ ليس معناه أنه جلس للقرآن وبين الحرف والفعل والاسم، وبين المبتدأ والخبر والفعل والفاعل والحال والتمييز والصفة والبدل وما أشبه ذلك، لا، وإنما يفسر هذا قوله عليه الصلاة والسلام، يفسره قوله عليه الصلاة والسلام اقرأوا كما علمتم، يعني أن قوله فأعربه أي قرأه على مقتضى الترتيب الذي نزل به من عند الرب جل وعلا. قال فله بكل حرف عشر حسنات، كما سيذكر أدلة ذلك، له أول وآخر، يعني أنه مبتدأ بسورة الفاتحة وآخره سورة الناس كما هو معلوم، وأجزاء على حسب تراتيب القراء وأبعاد، وهذه من أفراد علوم القرآن، لأن الأجزاء عند الكوفي غير الأجزاء عند غيره، وأبعاد متلو بالألسنة، يعني أن الذي يقرأ في الحكم في السلم، فالصوت والألحان صوت القارئ، لكنما المتلو قول الباري محفوظ في الصدور كما قال جل وعلا بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، مسموع بالآذان كما قال جل وعلا وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، ومكتوب في المصاحف، وهذا الذي في المصاحف وبين أيدي الناس وبين الدفتين هو كلام الله جل وعلا. ولهذا الفقهاء وإن كانوا متأصلين في التجهم أو في الأشعرية يذكرون أحكاما ليست من، يعني ليست، لا يذكرونها في غيره من الأحكام، من جهة أنه لا يجوز مسه بغير طهارة، ولا يجوز إدخاله إلى المراحيض، وأن من داسه أو من رماه في المزابل كفر بالإجماع إلى غير ذلك. هذا مما هو مغروز منصوب في فطرهم على معاملة هذا القرآن، لكنهم عندما يأتون إلى باب الاعتقاد لا يرفعون بذلك رأسا. قال فيه محكم ومتشابه كما قررت لك ذلك سابقا، وناسخ وناسخ ومنسوخ، وهذا من مباحث علم الأصول، والشيخ رحمه الله أراد أن يؤكد هذا الأمر، كما ذكرت لك أنه قد اعتنى بهذا الوصف أو بهذا المقام اعتناء بالغا. فيه محكم ومتشابه وناسخ ومنسوخ، وهذا لم ينكره إلا المسخ في كلام الله جل وعلا لم ينكره إلا اليهود وبعض المنتسبين للعلم، ولا يعدون بشيء، وخاص وعام وأمر ونهي، وهذه من مباحث علم الأصول. قال لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. فسر الباطل بالشيطان كما جاء عن عكرمة وقتادة وغيرهم، والذي عليه عامة أهل العلم بأنه مقابل الحق، يعني أنه لا يأتيه الباطل من بين يديه أي من قبله من الكتب المنزلة، ولا من خلفه أي من ولا من خلفه أي لا يأتيه الباطل أيضا من بعده، فلا يأتي شيء يبطل هذا القرآن أو يتوجه إلى تبطيله إلى إبطاله تنزيل من حكيم حميد. فالذي أنزله حكيم فعيل وحكيم فعيل بمعنى فاعل أي حاكم ومحكم أيضا وحميد حامد لنفسه تبارك وتعالى. وقوله تعالى قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وهذا القرآن كما هو معلوم نزل في أوج الفصاحة العربية والبلاغة التي كانوا عليها ويتنافسون فيها ويكتبون الشعر ويكتبون المعلقات ويعلقونها في أستار الكعبة ويتلونها في أسواقهم في ذي المجاز وبجن وغيرها من أسواقهم ويتبارون على أفصحها وأبلغها. الرب جل وعلا تحداهم بإنسهم وجنهم والمعتزلة ظلوا في هذا الباب وقالوا بأن الخلق يقدرون على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لكن الله صرفهم عن ذلك وتسمى هذه عندهم عقيدة الصرفة. هذا القول من محض الباطل الذي دل عليه أثره أثر اعتقادهم بأن القرآن مخلوق. فالقرآن كلام الله جل وعلا لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. ولو اجتمع الإنس واجتمع الجن على أن يأتوا بسورة أو بآية منه ما استطاعوا أو بسورة ما استطاعوا أو بعشر سور ما استطاعوا أو بمثله كله ما استطاعوا كما تحداهم الله جل وعلا في كتابه في مواضع كثيرة. ولهذا القرآن له سلطان على القلوب له سلطان على الأبدان له سلطان حتى على الحجر. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. قال وقال عز وجل وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. الله جل وعلا تحداهم بسورة وتحداهم بعشر سور فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وتحداهم بالقرآن كله فلم يستطيعوا إلى ذلك سبيلا. ولم يستطيعوا على مدار هذه القرون كلها لم يوجه إلى كتاب من العداء ما وجه للقرآن ولم تنله أيديهم كما قال جل وعلا إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. قال المصنف رحمه الله ولا يجوز أن هو ولا يعقل. كيف يتحداهم الله بشيء لا يدرون ما هو لمخلوق لا يدرون ما ماهيته ولا ما هي حقيقته كما يقولون. وهذا من محض الباطل ولا يعقلونه. هذا الضلال المبين الذي عليه المعتزلة وأفراقهم ممن أراد أن يولد من قولهم زعمه وقول السلف قولا سماه عبارة أو معنى أو ما أشبه ذلك. الله جل وعلا لم يتحداهم بالإتيان بمثل ما لا يدرى ما هو. ولهذا لما قالوا بأنه مفترى من عند الرسول صلى الله عليه وسلم قال جل وعلا عنهم أم يقولون تقوله. أم يقولون تقوله. لاحظ ماذا رد عليهم الرب جل وعلا. قال فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. أنتم تقولون أن محمدا تقوله أليس منكم أليس من جنسكم أليس من أبنائكم أليس فيكم الشعراء والبلغاء والفصحاء أليس منكم فلان وفلان وفلان. تقولون إن محمدا تقوله. إذن فإذا كان تقوله فأتوا أنتم بمثله إن كنتم صادقين. فيأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. ونحن ينبغي لنا أن نتدبر في هذه الآيات ونتفكر فيها المتعلقة بالقرآن. يقولون تقوله. قال الله عز وجل فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. فإذا كان هذا متقول من رجل من بينكم ومن أبنائكم ومن إخوانكم وممن يتكلم بلسانكم وبلغتكم فلماذا أنتم لا تقولون مثل قولهم؟ لماذا تجتمعون على هذا؟ قال بعدها وقال تعالى وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا آتي بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي الآيات إن أتبع إلا ما يوحى إلي. إذا تتلى عليهم تقرأ يتبعوها آياتنا بينات قال الذين لا صلاة السلام قال قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي أي أن أقدر على أن آتي بشيء مثل هذا القرآن أو بدل هذا القرآن فأثبت أن القرآن هو الآيات التي تتلى عليهم هذا هو القرآن الآيات التي تليت عليهم وقال تعالى بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم أراد أن القرآن حيثما تصرف فإنه كلام الله جل وعلا إن حفظ في الصدور فهو كلام الله إن قرئ بالألسن فهو كلام الله سمع بالآذان فهو كلام الله إن كتب في السطور فهو كلام الله جل وعلا كما ذكرت لك وهذا بيت ينبغي أن يكون بمثابة القاعدة المحفوظة فالصوت والألحان صوت القارئ لكنما المتلو قول الباري ما قاله لا يقبل التبديل كلا ولا أصدق منه قيلا فهو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وقال تعالى إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون وأراد به القرآن أراد به هذا الكتاب الذي أصله في اللوح المحفوظ فبعد أن أقسم على ذلك وقال تعالى كاف ها يا عين صاد قال حاميم عين سين قاف وافتتح 29 سورة بالحروف المقطعة كل هذا ما أراد المصنف رحمه الله تعالى أن يؤكد أن القرآن كلام الله وأنه بصوت وأنه بحرف وهذا الذي يجب أن يعتقده كل مسلم قال وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ القرآن فأعربه فله بكل حرف منه 10 حسنات ومن قرأه ولحن فيه فله بكل حرف حسنة قال المصنف حديث صحيح وتعقبه العلامة الألباني رحمه الله تعالى في السلسلة الضعيفة وقال أورد ابن قدامة المقدسي هذا الحديث في رسالته لمعة الاعتقاد الصفحة 19 بلفظ ثم ساقه وقال قلت وهذا غريب جدا فإنه لا أصل له بهذا اللفظ في شيء من طرقه التي وقفنا عليها وقد تقدم تخريجها وبيان عللها فكيف مع ذلك يصححه فأخشى أن يكون مدسوسا عليه وقد سئل عنه السيوطي في الحاول فلم يجب عنه بصراحة وإنما أورد الأحاديث المتقدمة وضعفها كلها كما تقدم إلى آخر كلام الشيخ رحمه الله في السلسلة الصحيحة في المجلد 14 صفحة 200 إذا تقرر هذا فلا بد من ذكر قاعدة مهمة فيما يتعلق بكتب الاعتقاد ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في طائفة من كتبه منها بيان تلبيس الجامية ومنها في رده على البكري وفي غيرها من كتبه هي أن العلماء رحمهم الله أحيانا في مثل هذه الأبواب يأتون ببعض الآثار وبعض القصص وقد يتطرقون إلى بعض الإسرائيليات من باب الاستئناس أو الاستشهاد لا من باب الأصالة في الدلالة لا من باب أنهم يجعلونها دليلا مستقلا وإنما يذكرون هذا المعنى إما يؤكد أو يدل على ما تقدم وما هو متقرر وأن هذه لم يختلف فيها ولهذا شيخ الإسلام رحمه الله وغيره من الأئمة من قبله أئمة السلف المتقدمين في القرون المفضلة ربما يذكرون استئناسا بعض ما روي عن بني إسرائيل وبعض ما روي في الكتب المنزلة وبعض ما روي عن الأمم وبعض ما روي في الآثار وإن كان فيها نوع ضعف قال وقال عليه الصلاة والسلام اقرأوا القرآن قبل أن يأتي قوم يقيمون حروفه إقامة السهم لا يتجاوزوا تراقيهم يتعجلون أجره ولا يتأجلونه وهذا الحديث أخرجه الإمام أحمد رحمه الله وأبو داود وغيرهما وصححه العلامة الألباني عليه رحمة الله في السلسلة الصحيحة وهو ظاهر المعنى قد جاء في صحيح مسلم من حديث ابن عباس أن قال بينما جبريل قاعد عند النبي صلى الله عليه وسلم استمع نقيضا من فوقه فرفع رأسه فقال هذا باب من السماء فتح اليوم لم يفتح قط إلا اليوم فنزل منه ملك فقال هذا ملك نزل إلى الأرض لم ينزل قط إلا اليوم. فسلم وقال أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة لن تقرأ بحرف منها إلا أعطيته. فقوله بحرف منه دليل على أن القرآن حرف، وقد تقدم معنا في الدرس الماضي إثبات أنه صوت كما تبين في الدرس الماضي سياق تلك الآثار. ومما يدل في قول النبي عليه الصلاة والسلام أن هذا القرآن نزل على سبعة أحرف، والحرف هنا يراد به الحرف الاصطلاحي الذي هو مقابل الفعل ومقابل الاسم، ويطلق ويراد به الجملة كما هو معلوم ومتقرر. فإن بعض القراء مثلا يقرأ يعملون، وبعضهم يقرأ تعملون، وبعضهم يقرأ جزءا، وبعضهم يقرأ جزءا، إلى غير ذلك من الألفاظ المعروفة عند القراء. قال وقال أبو بكر وعمر رضي الله عنهما إعراب القرآن أحب إلينا من حفظ بعض حروفه. وهذا الأثر فيه ضعف، أو هو إلى الضعف أقرب، وهو عند ابن الأنباري في الوقف والابتداء. وقال علي رضي الله عنه من كفر بحرف فقد كفر به كله، ولكن هذا الصواب فيه أنه من قول ابن مسعود رضي الله عنه كما في كتاب الاقتصاد لابن أختي المصنف. واتفق المسلمون، وهو صحيح عن ابن مسعود، واتفق المسلمون، يعني هنا قال من كفر بحرف منه فقد كفر، سيفصل معناها المصنف رحمه الله. واتفق المسلمون على عد صور القرآن وآياته وكلماته وحروفه، والقراء لهم في هذا مباحث كثيرة وأبواب كثيرة جدا يتكلمون فيها عن هذا الأمر، وفي علوم القرآن التي صنفوها إن كان بعضهم قد يكون متأصلا في العقيدة الأشعرية، لكن مع هذا يعد الحروف ويعد الآيات ويعد السور من باب اللازم فقط عليهم. قال ولا خلاف بين المسلمين، لأن من جحد من القرآن سورة أو آية أو كلمة أو حرفا متفقا عليه أنه كافر، في هذا حجة قاطعة على أنه حروف. لماذا؟ لأن هؤلاء الفقهاء يصرحون على أن من أنكر حرفا متفقا عليه، يعني واقع عليه ما هو مشترط من أركان القراءة التي ذكرها ابن الجزري رحمه الله تعالى في الطيبة، وكلما وافق وجه نحوي أو كان لغوص الإمام يحوي وصح إسنادنه والقرآن، فهذه الثلاثة الأركان وحيثما يختل ركن نثبته شذوذه لو أنه في السبعة. فهم يقولون ولو أنكر حرفا متفقا عليه مجمعا عليه فإنه يكون كافرا. فهذا مما يؤكد الكلام الذي أراد المصنف رحمنا الله تعالى وإياه وغفر الله لنا وله أن يقرره. وقد قال شيخ الإسلام، وأحكي كلامه بالمعنى، بأن السلف مجمعون على أن القرآن نزل بصوت وبحرف، وهذه الحروف يعبرون عنها، الحروف المقطعة يقولون الحروف المقطعة، ويتكلمون على تفسيرها ويتكلمون على إعرابها ويتكلمون على معانيها، وصنفوا في ذلك معاني الحروف، تكلموا على الحروف عند القراء وعلى منازلها، وكل هذا مما يلزمهم بالقول بهذا الباب. لهذا ينتهي كلام المصنف رحمه الله تعالى عن أو على مسألة الكلام ومسألة القرآن. فإن رأيتم أننا ننتقل إلى الكلام على الرؤية أو نقف عند هذا المقام، وإذا كانت هناك أسئلة على ما ترون.
الشيخ حبذا لو تنتقلون إلى الرؤية يكون أنفع إن شاء الله.
قال رحمه الله تعالى: رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة. قال رحمه الله تعالى: والمؤمنون يرون ربهم في الآخرة بأبصارهم ويزورونه ويكلمهم ويكلمونه. قال الله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقال تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فلما حجب أولئك في حال السخط أو في حال السخط بالوجهين دل على أن المؤمنين يرونه في حال الرضا، وإلا لم يكن بينهما فرق. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم ترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته. حديث صحيح متفق عليه. هذا الفصل عقده المصنف رحمه الله تعالى لإثبات عقيدة مجمع عليها عند السلف تواترت النصوص بها، ألا وهي رؤية الرب جل وعلا، وأنه يرى بلا إنكار في جنة الفردوس للأبرار رؤية حق ليس يمترونها كالشمس صحوا لا سحاب دونها، كما يقول شيخ مشايخنا في حكمي رحمه الله في السلم. قال: والمؤمنون يرون ربهم في الآخرة. هذا مجمع عليه لا خلاف فيه، وإنما وقع الخلاف في رؤيته جل وعلا في يوم القيامة من قبل الكفار، من قبل المنافقين. ولشيخ الإسلام رحمه الله تعالى رسالة سماها رسالة إلى أهل البحرين، مطبوعة في المجلد السادس من مجموع فتاوى ابن قاسم رحمه الله تعالى، وليس هذا موضع الكلام، وإنما المصنف رحمه الله قصد إلى الأمر المجمع عليه، وهذا ظاهر الرؤية واقعة بالعيان، لأنها عديت بإلى النظر، عدي بإلى في قوله جل وعلا: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ومن بديع القول قول الإمام الشافعي بهذا المقام رحمه الله تعالى: لو لم يؤمن محمد بن إدريس بأنه يرى ربه ما عبده، لأنه يرى ربه ما عبده. فالمتقرر عند السلف أن الرؤية تواترت في الأحاديث، تواترت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن أنكرها طوائف من أهل البدع، وليس هذا مقام الرد عليهم ومقام تفريد شبههم. قال رحمه الله تعالى في قوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة، من النظرة والبهاء والحسن، إلى ربها ناظرة، فعدي بإلى كما تقدم معنا. وقال تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، يعني الكفار لا يرون ربهم جل وعلا. المصنف هنا من جهة المعنى على أنه لما حجب أعداءه كانت الرؤية لأوليائه، فلما حجب أولئك الذين قال عنهم كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون في حال السخط، دل على أن المؤمنين يرونهم في حال الرضا. هذا القول محكي عن الشافعي رحمه الله بالأسانيد الصحيحة، وإلا لم يكن بينهما فرق، يعني بين من حجب بين الكفار وبين المؤمنين، وأهل البدع ينكرون هذا. وقد حكى تواتر الأحاديث غير واحد من أهل العلم، وقالوا بأنها رويت عن أكثر من 20 صحابيا رضي الله عنهم وأرضاهم. فهذه الرؤية ثابتة للمؤمنين لربهم على الحقيقة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم ترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته. هذا الحديث متفق عليه، جاء عن جمع من الصحابة رضي الله عنهم كما تقدمت الإشارة إليه. قال: وهذا تشبيه للرؤية بالرؤية لا للمرئي بالمرئي، فإن الله تعالى لا شبيه له ولا نظير. أراد المصنف أن ينبه على قطع الأذهان عن الظنون الكاذبة من أن هذا تشبيه في الرؤية وفي المرئي، وهذا باطل. والعرب كما هو معلوم مدروس بكتب البلاغة يقولون بأنه لا يشترط أن يتكافأ المشبه والمشبه به من جميع الوجوه، فإنك قد تشبه شيئا بشيء ولا تريد أنه يشبهه من جميع الوجوه إذا دخلت عليه كاف التشبيه. فلما قال إنكم ترون ربكم كما، الكاف هنا للتشبيه، ترون كيف يرون القمر من جهة الوضوح لا يتزاحمون عليه، وأنتم ترون أن أهل العالم بشرقه وغربه ينظرون إلى القمر ولا يضامون ولا يتزاحمون ولا يحصل لهم ضيم ولا ضرر من هذه الرؤية. فهنا تشبيه للرؤية أي لحقيقتها ووضوحها وجلائها وكيفيتها من جهة الوضوح والبيان، لا للمرء بالمرء، تعالى الله عن ذلك وتصان الظنون عن هذا. فإن الله لا شبيه له ولا نظير، وهذا أمر مجمع عليه بين السلف. انتقل المصنف رحمه الله تعالى إلى الكلام على القضاء والقدر، وينبغي أن يكون الكلام عليه موصولا لأن مباحثه في غاية الأهمية. وفق الله الجميع لمحابه ومراضيه، وجعلنا وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. وبهذا ينتهي هذا المجلس، والله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا. عندنا بعض الأسئلة، بارك الله فيكم. يقول السائل: كيف نفهم الحديث أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك؟
هذا الحديث، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، هذا الحديث بارك الله فيكم اتفق عليه الشيخان من حديث أبي هريرة، وانفرد به مسلم حديث عمر رضي الله عنه، وهو حديث جبريل الطويل المشهور الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: أتاكم يعلمكم أمر دينكم. وهذا الحديث نفهم أن النبي عليه الصلاة نفهمه بمقتضى الأدلة الأخرى التي تدل على أن أحدا منا لن يرى ربه جل وعلا في هذه الحياة الدنيا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. وأمر آخر هو أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: كأنك تراه، يعني أنه لم يحل العبد إلى طلب الرؤية في هذه الحياة الدنيا لأنها ممتنعة عنه، لا يمكن أن تكون في هذه الحياة الدنيا كما هو متقرر. هذا الحديث نفهمه على مقتضى هذين الفهمين، من جهة داخلية منه لأنه عليه الصلاة والسلام قال كأنك تراه، ولم يقل كأنك تتطلب الرؤية أو ممكن أن تصل إليها. ومن جهة خارجية عنه، وهي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. والأحاديث في هذا كثيرة. ومن جهة أخرى أن العلماء رحمهم الله لم يقل أحد منهم لأن هذا يدل على أن الإنسان أو المؤمن يرى ربه في هذه الحياة الدنيا. وجهة أخيرة أن العلماء رحمهم الله فهموا منه أن الإحسان ينقسم إلى قسمين، إلى واجب وإلى كمال، وأن الواجب هو الذي ذكر في هذا المقام، وهو أن تعبد الله كأنك ترى، وهذا لأهل الكمالات وهم المحسنون الذين يحبهم الله. فإذا لم يصل الإنسان إلى هذا المعنى قال: فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وهذا القدر هو الواجب الذي لا يجوز أن ينفك عن قلب المؤمن، فمن تخلف عنه كان آثما، أي من اعتقد أن الله جل وعلا لا يراه في مقاماته أو أنه يخفى عليه شيء من أمره، فإن هذا لا يجوز له، والله أعلم. نعم.
بسم الله عليكم. سائل يقول: إذا طلبت المرأة الطلاق من زوجها فهل عليه النفقة وهل تعتد أم لا؟
سواء في المرأة، لأن هذه مسائل الطلاق إخوتي تنقسم إلى قسمين كما سمعت ذلك من شيخنا الفوزان، ونحن ندرس عليه في أخصر المختصرات. لما بلغنا كتاب الطلاق قال: هذه الدراسة دراسة تقرير، يعني تقرير لهذه المسائل، وهي مسائل عامة لا يؤخذ منها حكم على الخصوص، وهناك ما هو متعلق بحكم خاص، أي بمسألة نازلة موجودة. وأذكر من قراءة يعني قديمة لكتاب إعلام الموقعين، لعلي أهم، فبإمكانكم أن تراجعوها، أن النخعي أو الأوزاعي لما سئل عن مسألة في الطلاق قال: ومن يحسن هذا الآن؟ فمسائل الطلاق من أدق المسائل وأخطرها وأكثرها تشعبا. ولهذا كنا أيضا في مجلس، ولا زلت أذكره، مع الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في الحرم، ووجه إليه سؤال متعلق بمسألة في الطلاق، فقال: نحن لا نفتي في الطلاق على المستوى العام، فإن كانت عندك مسألة في الطلاق فإما أن تأتي بنفسك أو تأخذ رقم الهاتف وتتصل. هذا أيضا سمعته من شيخنا الفوزان مرارا وتكرارا في الدروس، وهو تأتيه مسائل في الطلاق فيقول: ارجع إلى المحكمة أو ارجع إلى القاضي أو تذهب إلى الإفتاء. لكن الجواب على مسائل الترجيح في الطلاق أو التفصيل فيها لأن هذه أيضا يفرق فيها بين مسألة القضاء ومسألة الفتوى. مسألة الفتوى متى تجب النفقة وكيف تجب النفقة ومتى تسقط نفقة المرأة، فرق بينها وبين قضية تنزيل هذه المسألة أو هذا الحكم على هذه القضية الحادثة. لهذا ينبغي لإخواني طلبة العلم وللمسلمين عموما أن يتقوا الله تبارك وتعالى فيما يتوجهون به من الأسئلة العامة في هذا الباب، فإنهم ربما يسألون سؤالا فتقع الفتوى من المفتي الذي يفتي فيها على عموم القول فيذهب وينزلها على هذه الصورة، بينما تكون هناك ملابسات، تكون هناك اختلالات، تكون هناك شروط متخلفة أو موانع موجودة فينزلها على هذه المسألة. فهذه المسائل بارك الله فيكم هي في غاية الخطورة وفي غاية الدقة، لكن إن كان السائل يسأل من جهة العموم فتقرير العلم أن المرأة التي طلقها زوجها إن كانت هي التي طلبت الطلاق وهو رافض حتى وصلوا إلى الخلع، بمعنى أنها خالعته وردت عليه مهره، فإنها لا يجب عليه النفقة بحال من الأحوال عند العلماء جميعهم، لأن الخلع فسخ، وكيف يجب عليه الإنفاق وقد ردت عليه حقه؟ وإن كان الطلاق جاء من جهته وكان طلاقا رجعيا فإن المطلقة الرجعية زوجة، لأن الله عز وجل قال: وبعولتهن أحق بردهن، ولذلك لا تخرج من بيتها ولا يخرجها، بل قال العلماء: ينبغي لها أن تتزين وأن تتطيب وأن تظهر محاسنها. بل قال طائفة من أهل العلم بأنه لو يعني واقعها وتاها كان ذلك مراجعة إلى مسائل كثيرة تتعلق بهذا. أما إذا كانت الطلاق بائنا، معنى أنه طلقها فلا تحل له بعد، فهذا لا يجب عليه النفقة في حقها، والله أعلم. وأرجو أن يكون أول السؤال أهم، أول الجواب أهم من آخره، من آخره بالنسبة للجميع. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز مثلا حفر بئر أو غرس شجرة وتكون صدقة جارية لميت؟ يعني قد يكون الميت أحد أقربائه مات ويريد أن ينشئ صدقة جارية له.
إن كان هذا في حق الوالدين فهو من المرغب فيه والمجمع عليه وأنه من أفضل الأعمال، أعني أن الصدقة عن الوالدين مجمع على فضلها واستحبابها، وجاءت في هذا نصوص وأحاديث كثيرة عنه عليه الصلاة والسلام. بل قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: من قال بأن الميت لا ينتفع إلا بعمله فهو مبتدع، أو بهذا المعنى. فالصدقة عن الأموات، الصدقة عن الأموات جائزة ومستحبة وفيها فضائل عظيمة، وخصوصا إذا كانت عن الوالدين وأيضا عن غيرهم، كأن يوقف مسجدا أو مكتبة أو يحفر بئرا أو يؤسس دارا للعلم أو ما أشبه ذلك، هذا من قبيل الصدقة الجارية. والنصوص في هذا كثيرة، استفاض فيها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في بعض كتبه، وقد حكى الإجماع في حق الوالدين ابن كثير وغيره من أهل العلم. ويدل على هذا أيضا قوله عليه الصلاة والسلام: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث، قال: أو صدقة جارية. وهذا لم يقل إن هذه الصدقة كانت يعني منه أو من غيره، والنصوص على كل حال في هذا الباب كثيرة. نعم.
صلى الله عليكم. يقول السائل: كيف يتيمم المريض في المستشفى؟
هذه المسألة مبنية على الخلاف بين أهل العلم في أنه هل يصح التيمم بكل ما صعد من الأرض كما هو مذهب طائفة من العلماء، أم أنه لا بد وأن يكون هذا المتيمم به، يعني المتيمم به أن يكون فيه غبار أو ما أشبه ذلك. فمن قال بأنه يصح التيمم بكل ما صعد من الأرض، فإن كان هذا من أصل الأرض جاز التيمم به، وإن كان ليس من أصل الأرض لم يجوز التيمم به. ومن قال بأنه لا يجوز التيمم إلا بما ارتد منه غبار أو تراب يعني، فهذا أمر واضح. لكن على كل حال، وإن كنت دخلت في الخلاف، الراجح في هذه المسألة أنه يصح التيمم بكل ما صعد على الأرض من أصل خلقتها. انتبهوا لهذا، فإنه قيد مهم وما لا يتنبه له. من أصل خلقتها، يعني أنه من أصل الخلقة يكون من الأرض، إلا أن يكون فيه غبار. مثلا إذا جاء إنسان وقال: أنا مع الذين يقولون بأنه لا يشترط أن يرتد منه غبار، فسأتيمم بالبطانية أو سأتيمم بالبلاط أو سأتيمم بالجدار الذي ليس فيه غبار، فنقول له: لا، هذا لم يفهمه أحد من أهل العلم ولم يقل به قائل، وإنما قالوا الصعيد، الصعيد مأخوذ من الصعود وهما صعدا على الأرض من أصل الخلقة، فلا يتمسح مثلا بالدواليب ولا بأعمدة الأسرة ولا بالبلاط ولا ما أشبه ذلك. لكن إذا كان من أصل الخلقة كحجر أو تراب أو ما أشبه ذلك، فإنه يصح التيمم به، والله أعلم.
أحسن الله عليكم. يعني بالنسبة للمستشفيات عندنا هنا، يعني قد لا يتيسر هذه الأمور، فهل يجوز يعني للمريض أن يأخذ معه حجرا مثلا ويضعه عند السرير ثم يتيمم به، أم يضرب ضربة على الحائط أو الجدار؟
الحائط كما ذكرت لكم، إن كان الحائط فيه غبار، يعني أنه تأتيه من خارج الغرفة أو ما أشبه ذلك غبار فيلصق في الجدار، فنعم يتيمم به لأنه كغيره. أما إذا كان ليس فيه شيء من هذا فإنه لا يتيمم به. ولا بأس أن صدرت فتوى من هيئة كبار العلماء أنه لا بأس أن يحمل المريض معه شيء من التراب في كيس أو ما أشبه ذلك ما يوزع في المستشفيات أو ما يصح التيمم به، ويتيمم به، لا مانع من هذا.
أحسن الله إليكم. سائل يقول: هل يجب الإنصات للقرآن المتلو من الأشرطة وغير ذلك، أم فقط الذي يتلو القرآن يعني تلاوة مباشرة؟
الله عز وجل قال في كتابه الكريم: إذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وقرئ هنا هذا يسمى فاعله ليدل على عموم القراء، يعني أنه سواء كان القارئ يقرأ مباشرة بنفسه أو يستمع إلى قارئ يقرأ مباشرة أو يستمع إليه عبر التسجيل أو عبر الجهاز، فإنه يجب عليه أن يستمع وأن ينصت ولا يتكلم. وبعض العلماء فهم من كلام الإمام أحمد أنه لما قال بأن العلماء أجمعوا على أن قوله تعالى وإذا قرئ القرآن فالقرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، أن هذا في الخطبة وفي الصلاة، ففهم أنه يجب الإنصات في هذا المقام. لا، إنما أراد الإمام أحمد وغيره من أهل العلم ممن احتجوا بهذه الآية، وهو الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، على الاستدلال بهذا الفهم على أنه لا يجب على القارئ أن يقرأ إذا قرأ إمامه في الصلاة، إذا قرأ إمامه في الصلاة وكذلك حال الخطبة. وهذا مما يدل على أن القرآن يجب الاستماع له. ولهذا ننصح الإخوة الذين، وهناك نصيحة للشيخ الألباني رحمه الله ذكرتها، فتح القرآن في الشوارع والأماكن العامة ولا يستمع إليه الناس، أن هذا لا ينبغي ولا يجوز للمسلم فعله، لأن القرآن نزل لينصت إليه وينتفع به. إذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وإنما تستثنى الأجهزة عند العلماء رحمهم الله، فأنا قد يعني أذكر بعض المسائل التي لا تعلق بالسؤال، من باب قول البخاري: باب من أجاب السائل بأكثر مما سأل، لأنها متعلقة به. يعني أن العلماء رحمهم الله ذكروا أن في سجود التلاوة يشترط شرطان في سجود التلاوة أن يسجد السامع. الأول منهما أن يقصد إلى الاستماع، والثاني أن يسجد القارئ. حتى من طرائف العلم أن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى كان يقرر مسألة سجود التلاوة وما يتعلق بها، وأنه لا يسجد إلا إذا سجد القارئ قال له الشيخ: وإذا قال له أحد التلاميذ: وإذا كنت أسمع من الجهاز أو من المسجل، قال: إن سجدت المسجل اسجد. وهذا على كل حال من طرائف العلم التي تحكى. نعم،
أحسن الله إليكم. سؤال أخير إن شاء الله الشيخ، يعني حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن لما سئلت عائشة رضي الله عنها عن كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان وفي غير رمضان، فقالت: كان لا يزيد على 11 ركعة. فالسؤال كان عن الكيفية، والجواب يعني أجابت عائشة رضي الله عنها عن
معاناة هذا الكلام ابتداء. قال هذا الكلام ابتداء دون أن إنما كان السؤال عندما أجابت بأنه كان يصلي أربعا لا تسأل عن حسنهن ولا طولهن. فإذا كان هذا هو فإنه لا إشكال لا إشكال في هذا الحديث، لا إشكال في هذا الحديث. و والحقيقة أنه على إشكال الأخ هذا يحتاج إلى مراجعة، يحتاج إلى مراجعة، وقد يجاب عن الصفة من جهة الكيفية أو من جهة العدد، لأنه حتى أنا ما قال كم كان يصلي، لكن هذا لعلنا نرجع الكلام عليه إن شاء الله في الأسبوع القادم بإذن الله إن شاء الله تعالى. أصوب الله تعالى نرجع عليه الكلام الأسبوع القادم، لأنني الذي أحفظه من حديث عائشة أن كلامها كان ابتداء صحيحا، زاد في رمضان ولا في غيره على أحد على 11 ركعة. فإن شاء الله تعالى يكون تقرير هذا في الدرس القادم، والله يوفق الجميع لما يحب ويرضى.
أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا وجعل الله ذلك في ميزان حسناتكم، آمين بارك الله فيكم.